أيه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، وقال يا سمعت من النداء فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أخرجه البخاري. وإن كان الحافظ اقتصر على الأربعة فلعله نسي، وإلا الحديث في صحيح البخاري. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي الكاملة من جميع الوجوه فلا نقص فيها، المراد بها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال عندك يا عبد العزيز؟ قوله القائمة، قوله القائمة كالصلاة القائمة، أي المقامة بأمر الله عز وجل، وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيامها يدل على حفظ الله عز وجل بالشريعة التي أنزلها من السماء ليعبد بها، وسوف يأتي يوم تنقطع من الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح. قوله آت محمد الوسيلة والفضيلة، ففسرتها رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم إذا سمعتم النداء فسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوله وبعثه مقاما محمودا بتنكير لفظة المقام، وخطأ ابن القيم من عرفها من أربعة وجوه فلتراجع، حتى رقم لعلها في بدائع الفوائد. ها قلنا افتح عليك واحد واحد. وبعثه مقام، وهو ايش كنا احنا في لا في البدايه انا شاء الله درس قادم علي. مقام محمودا الذي وعدته، وهو المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الإذن له بالشفاعة العظمى. يوم يعتذر عنها جميع الأنبياء. في رواية قال إنك لا تخلف الميعاد، لكن عدها الحفاظ شاذة. وقد ذكر السخاوي أنها في بعض روايات الأصم الأصيلي وهو أحد رواة البخاري. هذا خطأ. لا من السخاوي ولكن من الأصيل أو ممن جعلها في روايته. وإلا فهي عند البيهقي بسند صحيح. لكن شاذ. نرى السطر. وروى مسلم من حديث سعد بن الوقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء لا آسف قال من قال إذا سمع النداء من قال إذا سمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه وعند ابن خزيمة أنها تقال بعد الشهادتين في الأذان وفي حديث عبد الله بن عمرو متقدم أن الرسول قال فصلوا علي ثم فإنه صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي وسيلة فصلوا علي فإنه صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله لي وسيلة. متممات متممات لأحاديث هذا الباب نعم ما أخطأ الصحابي الصحابي نقل هذا وخطأ الصحابي ذكر هذا فيه في المقاصد الحسنة وخطأ لا ما فهم سابق لكن خطأ وقع من الأصيلي أو من أحد رواة الأصيلي يرون عنه عن البخاري طب البخاري يرويه عدد من كشميهني الأصيلي كريمة هنا يبس على طريقة المحدثين ما يصلح هذا لأن نتكلم على يعني هل قالها الرسول أو ما قالها طيب أذان النساء قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه البيهقي بسند صحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة لأنه لا بأس أن تؤذن المرأة، واستدلوا بما رواه البيهقي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن، وفي سنده الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والذي يظهر عدم مشروعية الأذان للمرأة لأن أم ورقة كانت تأم أهل دارها وكان لها مؤذن من الرجال كما عند أبي داود، ولأن الأصل في صوت المرأة هو الستر وعدم الرفع والأذان بخلاف ذلك، طيب نريد أن نجمل تلك الأمور التي تستحب أو يستحب للمؤمن المؤذن أن يتصف بها من خلال الأحاديث السابقة حتى تنضبط. الأولى يستحب للمؤذن التصف بصفاته، الأولى أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يشترط عليه أجرا، في حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم، الثانية يستحب أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من حديث مهاجر بن قنفذ، مهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. الثالثة أن يكون قائما مستقبل قبلة قال ابن المنذر أجمعوا على أن القيام في الأذان سنة، لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. فإن أخل باستقبال القبلة صح أذانه وكره له ذلك. الرابعة أن يلتفت برأسه وعنقه عند قوله حيّر الصلاة حيّر سلاح، وأما استدارة المؤذن بجميع بدنه فقد قال البيهقي إنها لم ترد من طرق صحيحة، الخامسة أن يدخل أصبعيه في أذنيه قال بلال فجعلت أصبعي في أذني فأذنت، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح. السادسة أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا، في غير البلد فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك، أو قال مدى صوتك جن ولا إنس، إنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. السابعة أن يترسل في الأذان، أن يتمهل بحيث يفصل بين كل جملتين. بسكتة. ويحدث الإقامة أو يحضر أن يسع فيها. والحديث عند الترمذي لكنه ضعيف. إلا أنه لا يتم الإعلام على الوجه الكامل إلا بهذا. الآخر مسألة في الأذان، الفصل بين الأذان والإقامة. يستحب الفصل بين الأذان والإقامة لوقت يتسع أو يسع للتأهب للصلاة، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. ولا يصح فيه حديث، إنما يستنبط من بعضها. كحديث أنس البخاري أنهم كانوا يبتدرون السواري المغرب وحديث زيد بن ثابت أن بين السحور والإقامة مقدار 50 آية في الفجر. وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، قال ابن بطال لا حد لذلك، غير تمكن دخول الوقت، غير تمكن يعني تأكد يعني دخول الوقت واجتماع المصلين. انتهى. ولعله استفاد من حديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج أقام الصلاة حين رآه. طيب انتهينا من هذا من الصلاة من تقريبا من الأذان. نعم ذكرنا الأخ محمد مسألة أيضا كنا بحثناها البارحة، حد منكم وجد صارفا لحديث ابن سعيد عن الوجوب غير ما ذكرنا نحن. الاخ عبد العزيز اقرا لنا الصارف الذي ذكره الشيخ. الصارف ثم يقول الله اكبر هذا تطرح ثم تشهد فقال خرجت من النار. ولو ان الرسول تابعه لا ذكر ان الرسول ايش تابعه. يصلح صارف هذا مع ما تقدم من صوارف هو يحسن الصحيح يحسن انه اسمه يعني لو انه اجابه يعني بينها جمل هذه فانني يكون حريم بالراوي ان يذكر هذا انه قال مثلا مثل ما قال فلما كبر قال خرج الفطرة ثم تابعه ثم لما شهد كيف المقصود يعني يستانس به يعني يضم الى الادله التي ذكرناها في. واما سؤال اخي يقول هل للمراه يشرع المراه ان تقيم الصلاه؟ يقول هذا ايضا يتوقف فيه على النقل. فإن دل النقل على أن المرأة تقيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول يفرع ونحن الآن ما عندنا نقل. أولا وش ضعيف الحديث لو هو صح اللي توقف بشيء يعني أنا قلنا ضعيف لو هو صحيح فأنا قلنا مش رأيت الأذان بعد. نعم يا اخوان يقولوا ان المؤذن اقام ثم الامام حدث له طارئ فهل ينتظرون ثم ينتظر هل تعاد الاقامه او لا تعاد؟ الصحيح انهم ينتظرون. الرسول مره عليه السلام لما اقيمت الصلاه دعاه رجل فتكلم معه حتى ان بعض القوم نام بعد اقامه الصلاه فصلى الرسول من غير ان يعيد بلال الإقامة. واضح لكم؟ إذن هذا هو الجواب على هذه المسألة. فهمت؟ الحديث الصحيحين وغيره. طيب الآن يا إخوان نريد أن نقاعد قبل الدخول في باب الصلاة قاعدة في الشروط. قاعدة في الشروط قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وإن أتى التحريم في نفس العمل وإن أتى التحريم في نفس العمل هذا شطر بيت الشطر الثاني أو شرطه فذو فساد وخلل. فإن أتى التحريم وإن زين فهمتم انتهيت منهم نور السطر. النهي إما أن يعود إلى ذات العمل أي العبادة وإما أن يعود إلى شرطها وإما أن يعود إلى أمر خارج عنها. نور السطر. فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة فإنها باطلة بالاتفاق. كمن صام يومي العيدين أو صلى في وقت نهي من غير السبب أو نصر، وإن عاد إلى شرط العبادة كالنهي عن الصلاة في ثوب الحرير أو الأرض المغصوبة أو الماء المغصوب فهل تبطل العبادة أو تصح مع الإثم؟ ذهب إلى الجمهور إلى الصحة مع الإثم، وذهب الحنابلة إلى بطلان العبادة، ومع نور السطر ومع تبيين مراتبها يتبين القول الصحيح منهما. المرتبة الأولى وجود الشرط مع عدم ملابسته بشيء آخر، وجود الشرط مع عدم ملابسته لشيء آخر، العبادة صحيحة مع عدم الإثم، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب الحلال. الثانية وجود الشرط مع ملابسته لشيء آخر، الشرط فيه موجود، الأولى الشرط فيه موجود مع عدم ملابسته شيء على وفق الشرع، الثاني وجود الشرط مع ملابسته لشيء آخر، العبادة صحيحة مع الإثم كمن ستر عورته بثوب حرير. الثالثة عدم وجود الشرط بالكلية العبادة غير صحيحة، حينئذ كمن لم يستر عورته بشيء. الشرط احنا هنا ايش فيه اخوان؟ غير موجود. طيب نور السطر، فإن عاد النهي إلى أمر خارج العبادة فالعبادة صحيحة مع الإثم بالاتفاق، إن هذا النهي إلى أمر خارج العبادة، العبادة صحيحة مع الإثم بالاتفاق، كمن صلى وفي يده خاتم من ذهب أو عليه عمامة من حرير. ليش؟ لماذا؟ طيب يا إخوان، لأن النهي عن خاتم الذهب ينهى عنه في الصلاة وإيش؟ وخارج الصلاة، فهو لا يتعلق لا بذات عبادة ولا بشرطها، وإنما يتعلق بأمر خارج عنها كالغيبة مثلا. الصائم أشد إذا اغتاب، نحن لو أن الصائم اغتاب هل تبطل صيامه؟ ما يبطل صيامه، لأنه غيبة هي عنها في وقت الصيام في رمضان وغير رمضان. واضح؟ الثوب الذي فيه صورة باطلة الصلاة فيه، لا لأجل مسألتني هذه لكن لأجل أدلة أخرى، هذا يأتينا إن شاء الله. بس حنا أردنا التقعيد هذا والتأصيل قبل الدخول في الأحاديث، الأحاديث الباب. كم بقي الوقت؟ 10 أثناء بلوغ. قال المؤلف: باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، وهو العلامة في اللغة، وفي اللغة العلامة، منه قوله تعالى وش الآية؟ فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني معي الآن من شروط الصلاة مثلا دخول إيش؟ الوقت. متى يدخل صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس. طيب هل يلزم إذا زالت الشمس حصلت العبادة أو ما يلزم؟ ها؟ ما يلزم. لكن هل يلزم أن العبادة ما تصح إلا بعد دخوله؟ يلزم، يعني إذا عدم عودمت العبادة أو صحة العبادة. وقد يوجد وقد لا توجد إيش؟ قال المرأة الحائض مثلا تغيب تزول الشمس، أو مثلا إنسان معذور، أو أنه مثلا أخر الصلاة من العصر للجمع أو لا، فلا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة، لكن يلزم من عدمه عدم العبادة. ثم قال المؤلف عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة،
فقد دل على ذلك كتاب الله كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية إلى قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الآية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أخرجاه من حديث أبي هريرة. وقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم من حديث عمر. لكن دل حديث علي بن طلق على أن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة وهو على طهارة ثم أحدث فيها أن يقطعها ولا يتوضأ فيبني على صلاته يعني حديث ابن هريرة دل على ماذا؟ على أنه ما يجب الصلاة على الطهارة. وحديث علي بن طلق دل أنه إذا دخل الصلاة أطابه على الطهارة ثم حصل حدث قد يمكن القائم مثلا خلاص رحت الوضع وكمل صلاتك. يعني دخلت إيش؟ على غير تقول لا، بل الواجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. طب هل يستنبط من هذا بطلان حديث من أصابه قيء أو رعاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم؟ ها؟ ما يقول لك في حديث يقول من أصابه قيء أو رعاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما يقطع وهو بذلك لا يتكلم. اي نعم الحديث هذا مخالف الاصول المعروفه، واضح مخالف الاصول المعروفه المشهوره. من العجائب ان الشوكاني قال به في بعض كتبه. طيب كيف؟ وش هذا راي؟ اقرا. اي نعم يقطعها ولا يتوضأ فيبني على صلاته. يتوضأ صحيح لكن لا يكون وضوءه لأجل ان يبني على صلاته. طيب نصلح العبارة، عيدوا علينا. اقرأ وش فيك؟ نور العبارة، نور السطر. أن يقطعها ولا يبني على صلاته وإن توضأ، بل يستأنفها من جديد، ولا يبني على صلاته وإن توضأ بل يستأنفها من جديد. طيب نقف إلى هذا الحد ونعلم في القادم نزيد بعض الفوائد.
نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أول باب أو كتاب شروط الصلاة، وقدمنا بقاعدة مهمة إذا ضبطها الطالب خرج عليها جميع التفريعات التي يذكرها الفقهاء عادة بناء على هذه القاعدة، وهي أن النهي إذا عاد أن النهي إذا ورد حديث فيه نهي فله أحوال ثلاثة، ولا تكرون مذاكر الذاكر ذاكر بارك الله فيكم قبل يجي الدرس، ثم الدرس ما فيه مذاكر، كلف نفسك 10 دقائق بس آخر يوم أكرهن. ها من يذكرنا النهي يعود على له ثلاثة أحوال النهي. الحالة الأولى يا عبد العزيز، الحالة الأولى أن يعود النهي إلى نفس العبادة فحكمها في خلاف بالاتفاق، مثاله مثل من صام يوم العيد. شلون مثل من صام يوم العيد؟ كيف يعني؟ شلون مثل من صام يوم العيد؟ عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أعله الحافظ الدارقطني بالوقف، وقال الوقف أشبه وعورض وخورف، فصححه جماعة منهم ابن خزيمة. الحديث له طرق كثيرة، من وقف عليها جزم بصحة الحديث، لكن الدارقطني عنده أحيانا دقة قد يكون فيها شيء من التكلف، كما أعلى حديث كثير في البخاري بالوقف وبالإرسال وما أشبه ذلك. وأيضا من صح الحديث الشيخ ناصر الألباني كما في أرواح الغريب وغيره. قبل الدخول في هذا الحديث، قبل أن ندخل في هذا، يحتاج أن نعرف مسألة أيضا تنبني عليها مسائل آتية كثيرة جدا. هذه المسألة، هل ستر العورة من شروط الصلاة المتفق عليها أو في خلاف؟ ستر العورة هل هو من شروط الصلاة المتفق عليها أو هناك خلاف؟ عامة أهل العلم على أنه شرط من شروط صحة الصلاة، حتى إن ابن عبد البر أحد علماء الإسلام الكبار المحققين
ذكر الإجماع على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. ومن الغريب أنهم ذكر أن الشراح ذكروا أن مالكا في رواية قال إن ستر العورة واجب وليس بشرط. وهو الذي اختاره الشوكاني صاحب نيل الأوطار والسير الجرار وغيرهما. والذي دفع الشوكاني إلى القول بعدم الشرطية أنه قال لم نجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه لا يقبل الله صلاة الرجل إذا صلى بغير سترة، وإنما غاية ما هنالك أوامر بالسترة، وهذه لا تقتضي الشرطية، بل لو صلى بلا سترة فصلاته صحيحة مع الإثم، لو صلى بلا سترة فصلاته صحيحة مع الإثم. وكلام الشوكاني هذا فيه نظر من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالآية فيها الأمر بأخذ الزينة وهو زائد عن مجرد ستر العورة. ومن المعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن قيل هذه الآية نزلت في الطواف حول البيت فالجواب أن القاعدة الأصولية تقول إنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد من وسط جاءت السنة بمزيد بيان وإيضاح، فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا وإن كان المراد به الكمال أو سدا لذريعة انكشاف العورة فإنه يدل بقياس أولى، على أنه يشترط ستر العورة في الصلاة. وبما رواه أحمد أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيف وليس علي إلا ثوب واحد فكيف أفعل عند الصلاة؟ قال زروره ولو بشوكة، زروره ولو بشوكة. وقد غفل الشوكاني رحمه الله عن حديث الباب، وفيه أن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، فنفي القبول يدل على نفي الصحة. الرجل والمرأة سواء في ذلك، إلا أن عورة المرأة أغلظ من عورة الرجل، فأمرت بستر رأسها وعنقها وصدرها وجميع بدنها، وأما الرجل فإن عورته كما عند الدارقطني وغيره بإسناد جيد، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إذن الحق في هذه المسألة أن ستر العورة شرط ولو لم يكن في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وآله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا كله داخل تحت القاعدة الفقهية لا واجب مع العجز، يأتي إن شاء الله مزيد بحية شرح الأحاديث. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بالحائض في الحديث البالغة، وإنما عبر بهذا لأنه الأغلب في معرفة بلوغ المرأة، وإلا فلو أن جارية احتلمت قبل أن تحيض لكان لها نفس الحكم، قوله إلا بخمار هو غطاء للرأس والجسد، الحديث دل بمنطوقه على بطلان صلاة المرأة بغير غطاء رأس، فإن قيل ما حد عورة المرأة، جواب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرأة عورة، وهو حديث صحيح، لكن هذا الحديث أعم من كونه في الصلاة، وأما بخصوص الصلاة فقد ورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار؟ بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
أخرجه أبو داود، لكن قال الحافظ صحها الأئمة وقفه. تبوا يا شباب، ايش معنى يا حبيب صح الأئمة وقفه؟ ما يحصح على أئمة وقفة، كيف وقفة يعني؟ يوقفون توقيف؟ من الصحابي؟ حطوا هذه بالكم، حطوا هذه بجين على فائدة يعني. صح على متويس؟ على إذا يسمى من كلام من؟ أم سلامة. طيب. فدل هذا الحديث على أنه يجب على المرأة في الصلاة أن تغطي رأسها وبدنها حتى ظهور قدميها، وقد صح عند أهل السنة بداود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أم سلمة وغيرها: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا. فسألتهم أم سلمة عن المرأة فقالت: أخيه شبرا. قالت: إذا تنكشف قدماها. قال: ذراعا ولا تزدد. فهذا الحديث الصحيح المرفوع يدل على أن قدمي المرأة عورة، لكن أعم من كونه في الصلاة. وش معنى أعم من كونه في الصلاة؟ من نجيب؟ عبد الله. يعني أنه الآن ما ورد هذا الحديث في الصلاة، إنما هو الصلاة لها حكم مستقل، فكونك أن تسجد بهذا الحديث على الصلاة هذا يعني تعميم للدعوة التي أنت بصدد التدريب لها. طيب، تبغى يا شباب أن نحمد الله نشكره أول، والله يا أخوان يشكر علينا مثل هذا، لأن إذا جينا عند حديث سلمة تقول فيه تقول ما قول هم النبلش هم من اللي حاول الآن، لا والله تبين لنا أن حديث سلمة حجة. لماذا؟ ليش حتى كونه على موقف على مثلا حجة ودين؟ لماذا؟ لأنه قول صحابي، وصحابي أيضا أعلم امرأة وهي أعلم بملابسات وبشروط وبأحكام الصلاة،
الطهر هذا وجه. الأمر الثاني أن من قواعد التي نسير عليها في أصل الفقه أن الصحابي إذا لم يخالف غيره وأفتى بفتوى وظهرت الفتوى وانتشرت كما في هذا الحديث يصير حجة. أولا أمر واضح. فعلى هذا منين أخذنا الآن أن طبعا الآن حديث أم سلمة الثانية في أعم الدعوة. شو بقي عندنا الآن؟ حديث من؟ حديث أم سلمة لمعنى الآن هذا والذي هو من قولي أم سلمة. الآن انتبهوا يا إخوان، الآن عرفنا أن تغطية الرأس لا بد منها والعنق والصدر من حيث من رسوله مرفوع أولا، وعرفنا أن تغطية القدمين لا بد منها بحيث من أم سلمة موقوف عليها. هم واضح. ما الذي بقي؟ بقي الخفان أولا. وأما الكفان فلم يرد ما يدل على أن تغطيتهما شرط في صحة الصلاة. فالأمر مسكوت عنه شرع وما سكت عنه الشارع جاز فيه الوجهان. أما بابك سكت شرعا ما عندنا دين وش نقول؟ تكشري ما تكشرين وكذا. أولا فإن قيل انتبه خلكم مني لا تكتب لا تكتب. فإن قيل ما تقول في حديث المرأة عورة شو تقول؟ يقول هذا عموم لا بد تأتيلي بتفسير من النبي أو من الصحابة يفسره يدل على على ما ذهبت إليه. هذا عام. أولا فإن تجري عن صحابي أنه يقول كف المرأة عورة ها ولا بد أن تغطي الصلاة على عين والرأس إلا لا يصح أن تستدل العموم على ما نحن بصدده من اشتراط ايش ستر عورة من ذلك الشرط الذي نريده وهو ستر عورة في ماذا؟ في الصلاة. مضارع. واما الوجه فهل تغطيه ام تكشفه؟ نقول لا تخلو من حالين، إما أن لا تكون بحضرة رجال فتكشف وجهها وهذا هو السنة والشرع وعليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تكون أن لا تكون ثاني أن تكون بحضرة رجال فتغطيه كما في المسجد إذا لم يكن بينه بينهن وبين الرجال ساتر. الأدلة الدالة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير المحارم. عند السؤال عبد العزيز ارفع صوتك. ايه انت فهمت وش يقول هنا؟ رجل بدأت تغطي وجهها بدأت تغطي وجهها لا أنت بارك الله فيك أنت عندك عام وعندك خاص ومن المهم أن العام يبنى على من؟ على الخاص عمر فهي عامة لا تغطي وجهها لكن بحضرة الرجال هذا خاص تغطي وجهها قال والعام يبنى على الخاص وعلى طبعا خلاف في خلاف في المرأة تغطي وجهها إيش؟ ولا تغطي وجهها أولا طيب كيف؟ لكن كذلك لكن كذلك على ماذا؟ تريد إيش؟ على جوازه؟ لا أنت اعكس تصف قل إنه يشرع لها على وجه العموم أن تكشف وجهها في الصورة أولا لكن دل الدليل الخاص على أن المرأة تغطي وجهها عن غير المحارم والعام يبنى على خاص كما أن الشارع نهى عن الصلاة بعد العصر ها؟ ودل الدليل على جواز فعل الصلاة في المسجد بعد العصر تحية المسجد أو ما له سبب أولا إذا العام يبنى على ماذا؟ يبنى على الخاص إذن يا أخوان ما الذي تبين لنا من هذه المسألة وهي مسألة إيش؟ مسألة عورة المرأة في الصلاة ها؟ واضح المسألة ها؟ ما في أشكال واضح تفريغ الأدلة منه ومنه حتى تضحت المسألة ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مو الرجل المرأة هذا ما هو واضح لا احنا قلنا ان الأمر في ستر عورة لرجل المرأة واحد أولا لكن تختلف عورة المرأة عن ايش عن عورة الرجل يعني كلاهما مخاطب بهذا الحكم أنت لك عورة تسترها ولا يقبل الله صلاتك إلا بها وأنت لك عورة تسترها لا يقبل الله صلاتك إلا بها من هذا الباب لكن كيف عورة الرجل دلت الأدلة ما هي عورة المرأة دلت الأدلة على ما هي ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعن أم سلمة يأتينا إن شاء الله هذان الحديثان فسر بعضهما أو أحدهما الآخر فسر أحدهما الآخر وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقدم حديث أبي هريرة على حديث من لأن حديث جابر يدل على المنع وحديث هريرة يدل على ماذا حديث أبي هريرة وحديث جابر يدل على ماذا أرقم يا إخوان يدل على الجواز فطريقة العلم نبدأ بحديث المنع ثم نبدأ بما ثم نثني بما يدل على الجواز إذا نحن في الشرح نبدأ بحديث أبي هريرة ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ظاهر هذا الحديث تحريم الصلاة بالثوب الواحد الذي لا يثبت أحدهما أو أحدهما لكن هذا الظاهر عورض بحديث آخر بين معنى حديث أبي هريرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة وإن كان ضيقا فاتزر به فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد ولذا لما صلى جابر رضي الله عنه بثوب واحد فأنكر عليه بعض الناس ووضع الثوب ووضع الآخر ووضع الآخر على المسجد أنكر عليه بعض الناس فقال إنما فعلت ذلك ينكر علي أحمق مثلك. ثم ذكر الحديث فدل على أن الصحابي رضي الله عنه فهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز الصلاة في الثوب الواحد، مع أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بثوب واحد كما في الصحيحين من حديث عمر بن سلمة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحف به. إلا أن الأفضل والأكمل ما دل عليه ظاهر القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغالب وقوله في حديث أبي هريرة أن يغطي الرجل جميع بدنه في الصلاة، أي ما جاءت العادة بتغطيته. وأما ما لا يجوز له كشفه فهو من السرة إلى الركبة، في الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو حديث صحيح، إلا أن العلماء اختلفوا في الفخذ هل هو عورة لعورة لتعارض الأحاديث الظاهر فيه، كم الساعة؟ صندوق على الآن خمس، إذن ما يكفر، لأن المسألة هذه فيها أخذ ورد وسلام ليس بالقريب. نكتفي بهذا القدر، ويوم الاثنين إن شاء الله نكمل المسألة. نحب أن نخبر الأخوة أننا عندنا إن شاء الله ما أدري عاد أو لعلنا نؤجل هذا حاجتنا. صوت المرأة ليس عورة،
أيها نستغفره ونتوب إليه. وأنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، وقال: إذا سمعتم النداء فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أخرجه البخاري. وإن كان الحافظ اقتصر على الأربعة فلعله نسي، وإلا الحديث صحيح البخاري. قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي الكاملة من جميع الوجوه فلا نقص فيها، المراد بها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل.